الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيت من بيوته لمدارسة دينه والتفقه في شرعه، أسأله أن يجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن ربي على كل شيء قدير. هذا هو اليوم 14 بشهر جمادى الأولى من العام 14 بعد 400 الهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 13 من سلسلة شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نبدأ بالحفاظ. من اللي حافظ؟ من يسمع؟ تفضل تفضل هنا اقرأ من قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ما بكم ترى خيتم على الحفظ؟ واسطية هذا حجمه، هذا حجمه، والواحد منا يحفظ من أسماء ما لو فرغت ما يحفظها الواحد منا من أسماء قبيلته وأبناء عمه وأولادهم وزوجاتهم ونسب فلان ومن وتزوج بفلانه وحدث عند فلان وأكل عند فلان وشرى من فلان وباع من حلال، لجمعت في مجلد، سمعت في مجلد. سأذكر الأخوان الحفاظ من الدرس القادم أن يواصلوا، مو معنى هذا إذا أوقفنا التسميع في درس أو درسين أننا شغالين عن الحفظ، لا، يبقى الحفظ عندنا أساس لهذا المثل المهم، ويبقى التكريم إن شاء الله عند الله أولا، ثم أيضا إن شاء الله يكون هذا من عاجل البشرى التكريم لمن يحفظ هذا الكتاب في نهاية الدرس بإذن الله. اقرأ. نحن تكلمنا من الأسبوع الماضي وقلنا إن من أهم مباحث الأسماء والصفات ثلاث مسائل هامة جدا، هي من أبرز ما يتضح فيه الحق والمخالفة بين أهل الحق وبين أهل الباطل: صفة العلو، صفة الاستواء، صفة المعية. تكلمنا عن صفة الاستواء وقلنا إن دليلها هو الشرع فقط، ولا مجال للعقل فيها أبدا، فلو لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه على عرش استوى لما استطاعت العقول إدراك ذلك، بعكس العلو، فالعلو دليله الفطرة والشرع والعقل. فالفطرة تؤمن بالعلو، والعقل يدرك صفة العلو، والشرع جاء أيضا بالأدلة على صفة العلو. نقرأ الآن ما يتعلق بصفة المعية. اقرأ صفحة 45.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشارح رحمه الله قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين: أولا معية عامة شاملة لجميع المخلوقات فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي.
يوضع تحت هذه العبارة خاصة من عند قوله وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. نعم.
فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء. ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين. ثانيا وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه.
نعم. صفة المعية من أهم الصفات الربانية التي ينبغي أن يعنى بها وأن يتفكر في معانيها، فإنه قد ظل في هذه الصفة أقوام، وخاصة من أرباب الضلالة من الصوفية وملاحدة الباطنية وغيرهم ممن ألحدوا في أسماء الله وآياته، حتى وصل الحال بهم أن سموا كل شيء هو الله، وقال أحد زنادقتهم: ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه والعياذ بالله من ذلك. وزعموا أن الله حل في كل شيء، فهذا من أقبح أنواع الكفر، نعوذ بالله من ذلك. وصفة المعية هي أيضا من الصفات التي يشغب فيها المؤولة المبتدعة، يقولون: لماذا تشنعون علينا إذا أولنا أي صفة من الصفات؟ فقلنا: إن النزول هو نزول الرحمة، أو اليد هي القدرة، أو الغضب هو إرادة العقاب، أو الرضا هو إرادة الثواب. لماذا تعتبرون هذا التأويل تأويل بدعي؟ وأنتم إذا مررتم بقوله تبارك وتعالى: إن الله معنا، قلتم: إن المراد أي برفعه وتأييده، فهذا تأويل منكم. فهم الاعتراض أم لم يفهم؟ فهم الاعتراض ولا أعيد؟ أعيد. يقول المؤولة: إنكم تشنعون علينا وتعتبرون أن تأويل اليد مثلا بالقدرة، أو النزول بنزول الرحمة، أو الغضب بإرادة العقاب، أو الرضا بإرادة الثواب، نعتبر هذا بدعة ولا ما نعتبر هذا بدعة؟ نعتبر هذا بدعة، لأننا نثبت الصفات على وفق ما كررناه عدة مرات: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، أن يكون هذا الإثبات مفصلا والنفي مجملا. فيقول أهل البدعة: أنتم أولتم في بعض الصفات ومنها صفة المعية، فلماذا لما جاء قول الله تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، قلتم إن معنا الآية أي بنصره وتأييده؟ هذا تأويل منكم، فما الذي يجعل التأويل حلالا لكم حراما علينا؟ فهم الاعتراض إلى الآن ما أجبت عليه. الجواب: نقول كما نقرر دائما، هذا من الافتراء والكذب والبهتان، أن سلف الأمة يؤولون في مواطن ويحرمون التأويل في مواطن، أبدا. وهذه النصوص وكتبهم موجودة بين أيدينا، نتحدى من يأتي بتأويل صح عن السلف يكون هذا التأويل من التأويل المذموم، لأن التأويل يرد بعدة معاني: يرد التأويل بمعنى التفسير، ويرد بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ويرد بمعنى صرف الكلام من الراجح والمرجوح كما هم مذهب المتأخرين. فقوله تبارك وتعالى في عدة مواطن في صفة المعية: لا يقتضي هذا تأويل،
لأن معه لا يوجد أحد ممن له فهم في لغة العرب. يقول إن معنى قول الله تبارك وتعالى إن الله معنا أي بذاته، وأنه معنا في الأرض. لماذا؟ ما أحد قال هذا على الإطلاق، لأنه لا يقول هذا إلا معتوه الفكر مجنون حرم نعمة العقل. لأن الله بذاته أين هو؟ في السماء، مستوى على عرشه بائن من خلقه. ومن المسلمات ومن البدهيات في معتقد أهل السنة أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى. فما أحد سبق هؤلاء الذين يقولون لماذا لا يكون معنا بذاته؟ لأن من البدهيات، إذا كان الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والسماء والأرض وما فيها وما بينهما ليست بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فمن أين تتسع الأرض حتى يقال إن الله معنا بذاته؟ هذا جنون من الفكر من قال إن الله معنا بذاته. ثانيا، هذا القرآن كما قلنا لا يفسر إلا بلغة العرب، فإن العرب تقول سرت والقمر، هل نزل القمر من علياء أو جلس يمشي معك في الشوارع جدا؟ ما أحد قال هذا. فالواو هنا واو إيش؟ واو إطلاعية. فالقمر في علياء وهذا السائر في أرض الله، ومع هذا تقول سرت والقمر. ولا يلزم من هذا الكلام أن القمر نزل من علياء. لهذا قسم العلماء المعية إلى معيتين، المعية الأولى المعية العامة. هذه المعية نؤمن فيها وبها أن الله مع كل شيء بعلمه وقدرته وإحاطته وقهره، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذه المعية هي التي دلت عليها هذه الآية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي قوله تبارك وتعالى أيضا مما يدل على المعية العامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بماذا؟ بذاته، معهم بعلمه، معهم بإحاطته، بقهره، بعلمه تبارك وتعالى بكل شيء. إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، مما يدل على أن هذه هي المعية العامة وأن الله معنا بعلمه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومع أن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه، فهو تبارك وتعالى مع استوائه على عرشه وبينونته من خلقه، الأمر عنده تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا بعد البعيد ولا قرب القريب عنده تبارك وتعالى إلا في ميزان واحد، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال الشارح رحمه الله وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. فإنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وهو الله تبارك وتعالى الذي بذاته استوى على عرشه لا يحل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه يحل في ذاته تبارك وتعالى. أيها الأحبة، وقد قلنا وأنتم تلاحظون أن الكتاب يركز على توحيد الأسماء والصفات بالذات. إن توحيد الأسماء والصفات تتربى الأمة على مقتضيات هذه الأسماء والصفات. وإن صفة المعية مما يجب أن يعنى به في أمر التربية، حين تربى الأمة وحين يغرس الإيمان في نفوس الناس على أن الله معنا بعلمه لا يغيب عنه شيء، أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه سر، وهو الذي قد علم السر وأخفى ما هو من السر، وهو الشيء الذي لم تفكر به بعد. قد علم الله أن فلان ابن فلان في يوم كذا في قرن كذا في سنة كذا سيفكر بكذا وكذا، كل ذلك قد سبق في علم الله من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. ماذا يكون لهذا الأثر من التربية على الناس؟ هذا هو الذي يوجد الرقابة. الرقابة الإيمانية ليست رقابة البشر الذين يدخل الضحك عليهم والانتواء عليهم ورشوتهم والتحايل عليهم، وقد يكون المتحايل أذكى ممن تحايل عليه، لكن حين تغرس رقابة الذي يعلم السر وأخفى تأتي ثمرات الإيمان، كما قال ذلك الغلام الذي آمن بالله وكان راعيا للغنم، فجاءه رجل وقال أشتري منك شاة من مال سيدك وخذ ثمنها، وإذا رجعت إلى عمك أو إلى سيدك فقل له لقد أكلها الذئب. قال هذا عذري أمام سيدي، فماذا يكون عذري إذا وقفت بين الذي يعلم السر وأخفى؟ هذه المعية وتربية الناشئة والأمة كلها صغيرا وكبيرا عليها هي التي جعلت تلك الفتاة التي قد سبقت قصتها معنا لما كان عمر رضي الله عنه يتجول في الليل في أحياء المدينة، لما قالت لها أمها أمزق اللبن بالماء، قالت ولكن عمر أمير المؤمنين قد منع ذلك، قالت وما يدري عمر عنك إن مذقت ماء جليل، قالت إن غاب عمر فلم يغب رب عمر. هذه المعية لا بد أن نستحضرها وأن نعلم أن الله رقيب علينا، يعلم خرجات نفوسنا ويعلم ما في مكنوناتها ويعلم ما في ضمائرنا ويعلم ما وراء ذلك، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نتربى على غرس واستشعار أن الله معنا بعلمه وإحاطته وقهره وقدرته سبحانه وتعالى. هذه هي المعية الأولى. حين يربى الناس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أين من يغرس هذه المعاني في نفوس الناس؟ ولو استحضرت المعية ما تجرأ على الله أرباب الفجور والمعاصي والفسوق والكفر والطغيان الذين يفعلون ما تقشعر له أبدان المؤمنين الموحدين من المعاصي والجرأة والفجور والمؤامرات وغيرها، لأنه غاب عن ذهنهم أن الله محيط بهم عليم بما يفعلون. هذه هي المعية الأولى. إذن المعية الأولى المعية العامة، لأن الله تبارك وتعالى بذاته ليس حالا في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه يحل في ذاته تبارك وتعالى. والذي قال إن الله معنا بذاته ما نعلم أنه قال هذه المقولة إلا دهاقنة الصوفية والحلول والاتحاد الذي منهم ابن عربي الضال والسهروردي وابن سبعين وغيرهم من دهاقنة الفجور والإلحاد والكفر البواح، حتى قال قائلهم كل شيء هو الله، ثم قال بجبته هكذا قال ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. فلعنة الله على الكافرين الذين جعلوا الله معهم حتى في الحمام حتى في كل شيء من الأماكن النجسة. تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما المعية الثانية فهي قرة عيون المؤمنين، وهي البشرى العاجلة لأوليائه وحزبه، إنها معيته لرسله وأوليائه. بماذا؟ بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. وهذه نعمة خص الله بها عباده المؤمنين وحجبها عن عباده الكافرين. المعية العامة شاملة للكافر والمسلم، أما المعية الثانية فهي خاصة للمؤمن لا يشرك بها غيره من الناس. لا تحزن، ودليلها لا تحزن إن الله معنا. أيها الأحبة، ما أحرانا بتأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ هذه السيرة وأن تستفاد منها الدروس والعبر، وأن يتخذ منها زاد لمن أراد المضي على منهج هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يلاحق بالأذى والعنف من يحملني إلى أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، يذهب إلى الطائف ويرجع مكسور البال من الإعراض والجحود، يأمر صحابة بالهجرة إلى الحبشة ثم يرجعون ويأمرهم بالهجرة إلى المدينة بعد سنوات من الصبر والعنى والعنت في سبيل الله وفي سبيل الدعوة، ثم تكون هجرته صلوات الله وسلامه عليه، ويعمل الأسباب، فإنه لا يجوز ترك الأسباب فتركها تواكل وليس توكل، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها فيكون شركا، وإنما عمل الأسباب مع التوكل على الله، وأن فعل السبب من باب التوكل على الله. فيستجمعوا الحيطة في خروجه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مفصل في كتب السير كما هو معلوم للجميع. ثم يخرج موريا حتى لا يكتسبه الأعداء المدينة كما تعلمون بهذا الاتجاه، ويخرج صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة الجنوب، ثم يصعد إلى ذلك الجبل الأشم، جبل ثور، هو وصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يكون الحدث الأكبر الملاحقة والمطاردة من طواغيت الكفر حتى وصلوا إلى فم الغار. انظر إلى كلمة الصديق: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فماذا كان الجواب من النبي المجتبى بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا بنصره، إن الله معنا بتوفيقه. إن الباطل ينتفش وقوى الكفر تحاول الإزهاج على الحق، ولكن اليقين هو استشعار المؤمن أن الغلبة لعباده المؤمنين. لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا لأننا على الحق، إن الله معنا لأننا حماة دينه، لأننا الداعين إلى هداه، لأننا حملة رسالته، لأنه تبارك وتعالى بيده تصريف القلوب. ما تكون قوى الكفر أمية وعتبة وشيبة وأبو جهل وأبو لهب، من هم؟ من الأرض كلها وقواها أمام قوة كبيرة متعالي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لا تحزن إن الله معنا. ما أحرى ورثة من هذه النبوة أن يستشعروا معنى المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا. يكون للباطل انتفاش، يكون للباطل جبروت، يكون للباطل صولة وجولة، ولكن لما العاقبة؟ والعاقبة للمتقين. لا تحزن إن الله معنا. إن هذه المعية هي التي حضرت موسى بن عمران وهو يتربى في بيت ألد أعداء الله من ادعى الألوهية وهو فرعون. لا تحزن إن الله معنا. يوم أن رأى المؤمنون مع موسى أن الخطر قد وصل وأنه الاقتراب من ساحل البحر قال كلا إن معي ربي. معي ربي لماذا؟ لنصره، لتأييده، لتوفيقه، لتسديده. اضرب بعصاك البحر ويأتي الفرج. لكن هذا الفرج وهذه المعية لا تكون إلا لمن أخلص قلبه لله واجتمع كلية نفسه وشعوره وإيمانه بأن الله مع المؤمن حقا. ولكن هذه المعية لا يخشى على أصحابها في تخلفها إلا من ذنوبهم. لا يخشى المؤمن على نفسه إلا من ذنبه، أن يكون الذنب يحجب حصول هذه المعية، معية النصر والتأييد والتوفيق. ولذلك أحداث السيرة خير شاهد على هذا. لما حدثت المخالفة في معركة أحد جاءت النكسة وجاء التأنيب الرباني، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من غيرها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن لا تحزن إن الله معنا. خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يقذف به في نيران كالجبال، يخاطبه جبريل ألك حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم. لا تحزن إن الله معنا. فما هو إلا الفرج الفوري أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم. لا تحزن إن الله معنا. يوم أن مكث نبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة ثم يأمره الله بصناعة سفينة على اليابسة فيضحك طغاة الكفر. نوح يصنع سفينة على اليابسة وما عهد السفينة تصنع على الشواطئ حتى إذا انفتحت السماء أبوابا وتفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر جاء الفرج وأنجى الله نوح والذين آمنوا معه. لا تحزن إن الله معنا. يوم ابتلي يوسف بن يعقوب عليه السلام لما حسده إخوانه على حب والده له ثم قذفوه بالجب ثم بيع إلى عزيز مصر ثم ماذا كانت العاقبة؟ ومراودة المرأة له واعتصامه بأمر الله. لا تحزن إن الله معنا. فكانت العاقبة له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام المسلمين. ماذا كانت العاقبة وثمرة لا تحزن إن الله معنا في قصة ذنون عليه السلام يوم أن قذف في ظلمات ثلاث كان الله معه وجاء الفرج وأنجاه الله تبارك وتعالى من ظلمات الثلاث. وهكذا كل من يسلك من هذا الحق لا بد أن يكون هذا من أقوى الزاد الذي يتسلح به. لا تحزن إن الله معنا. هب أن هذا الجسم تعرض للأذى أو للعنف. لقد قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب هذا الكتاب، قال ما يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري أين ذهبت فهي معي، إن قتلت فقتلي شهادة، وإن نفيت في الأرض فنفي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة لربي. جنتي في صدري أي جنة؟ جنة الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله كنا إذا أظلمت الدنيا في وجوهنا ذهبنا إلى زيارة أبي العباس شيخ الإسلام وهو وراء القضبان فيحدثنا بما تقر به العيون وتذهب عنا الهموم وترتفع عزائمنا وتنشف فلا نخرج من عنده إلا ونحن أقوى إيمانا وأحسن حالا من حالنا أول ما ذهبنا لزيارته. يقول وبيننا وبينه خضبان الحديد. فذكر قول الله تبارك وتعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ليس العذاب هو عذاب السجن، وقد كان الشيخ الإسلامي مسجونا، لكن العذاب كل العذاب على من حجب قلبه عن نور الله وشرعه وهدايته. فكان ابن القيم يستشهد بهذا النص على أن الجنة جنة الإيمان التي يتمتع بها شيخ الإسلام رحمه الله، باطل هذا السجن هو الرحمة، الاتصال بالله وصدق عبوديته والتوكل عليه ورجاء ما عنده والطمع بما عنده والزهد بهذه الحياة الفانية بكل زخرفها وأموالها ومناصبها، وظاهره من قبلها العذاب، عذاب ولو حسبه الناس نعيما. وكم من الناس يتقلب في أثواب النعيم فيما عده الناس نعيما وهي عليه سياط المحرقة، لأن الله قد حجب عنه السعادة وحجب عنه نور الهداية. وكم من فقير لا يملك إلا لقمة خبز مع ماء، ومع هذا يعيش في بحبوحة الإيمان، في حياة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا في سجنه: والله إننا في سعادة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيف. أي سعادة؟ سعادة أن عندها ملايين أو عندها مناصب أو عندها مراكب؟ لا، سعادة الإيمان. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سماها الله ضنكا ولم يسميها الله قلة من المال أو قلة من المتاع أو قلة من الأولاد، لا، بل قد تتوفر هذه كلها ومع هذا تصبح معيشته ضنكا. والضنك، تأمل الضنك، هو الضغط الشديد، ضغط شديد جدا في نفسه في شعوره حتى يرى كل شيء قبيح وكل شيء يهدده والعياذ بالله. أما المؤمن فصلته بالله، لما دنا الأجل من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بكت زوجته، وحق لها أن تبكي، زوجها أول رجل من العبيد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الرجل الذي سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم خفقا عليه في الجنة، حق لهذه الزوجة الوفية أن تبكي على وفاته. فلما أفاق من سكرات الموت قال: لم البكاء؟ غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. ما هذه الحياة؟ ماذا تساوي 50 60 100 سنة؟ ماذا تساوي أمام جنة عرضها السماوات والأرض؟ أمام جنة عرضها السماوات والأرض يذكر الله عرضها ولم يذكر طولها. ومعلوم في لغة العرب أن العرض دائما أكثر من الطول، فإن كان العرض السماوات والأرض فكيف يكون الطول؟ لا يعلم ذلك إلا الله. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هناك الحياة الأرحب. لهذا نذكر أنفسنا جميعا بأهمية هذه الصفة عندما نقدرها حق قدرها. فإن بعض المتعجلين وإن بعض قصار النظر وضعاف الإيمان تأخذه العجلة وينفخ الشيطان في أوداجه. لماذا يصور الباطل؟ لماذا يعذب المؤمن؟ لماذا يضيق عليه؟ أين اليقين بلا تحزن إن الله معنا؟ أين اليقين بلا تحزن إن الله معنا؟ وقد كان صرف الله قلوب قريش عنه صلوات الله وسلامه عليه وعن صاحبه، ويخرج وتمضي أحداث التأريخ حتى يصبح صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدخل دخول الفاتح المبصر
يوم الفتح الأكبر.
ومن شكره لنعمة الله كيف كان كيف كانت هيئته صلوات الله وسلامه عليه وهو مطاطئ الرأس، شكرا وإجلالا لله الذي صرف عنه كيد الأعداء في غار ثور، والذي جعله بعد أن خرج منها وهو يقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. إذا هو بعد أيام وسنين يرجع فاتحا مظفرا، فما هو سريع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو بنظرتي من ينتقمون لأنفسهم ومن يحقدون لذواتهم لقال لا أبقي منهم فردا على وجه الأرض، لكن يجمعهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد فعلوا به وبالمؤمنين ما تشيب منه الرؤوس وتتفطر له القلوب. قالوا: أخي الكريم وابن أخي الكريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن المؤمن لا يغضب لذاته وإنما يغضب لله. واقرأوا يا شباب أمتنا، اقرأوا رسائل شيخ الإسلام التي ذكرها من ترجموا له خاصة ابن عبد الهادي في رسائله يوم أن كان يراسل أهله وذويه من مصر وهو أم في بلاد الشام، ويوم أن اعتدى عليه السفهاء فضربوه، فجاء أحبابه وطلابه وأراد الانتقام منهم فمنعهم، وقال: إما أن يكون الحق لله، وإما أن يكون الحق لي، وإما أن يكون الحق لكم. فإن كان الحق لله فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى ذلك، وإما أن يكون الحق لكم فلماذا تستأذنونني؟ وإما أن يكون الحق لي فقد جعلت كل من آذاني في علم، حتى يعلم الناس ويتربى الناس على تخليص النفس من الانتصار للذات، من الانتصار للأنا، فإن بعض الناس لا ينتصر إلا إلى ذاته، يهدم دين الله ويعبد بشرع الله فلا يتمعر وجهه، لكن تأتيه كلمة نابية أو يضرب أو يسكن أو يضيق عليه فيقيم الدنيا ولا يقعدها، ويزين له الشيطان أن هذا من أجل الدعوة ومن أجل الدين وهو كاذب، إنه من أجل ذلك. ونسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، ما أفخر الكلام، لكن نسأل الله خلوص النية والثبات على الحق. أيها الأخوة في الله، إن آيات المعية لهي من أعظم الآيات في تربية المؤمنين على الإيمان الحق. انظر إلى آيات المعية العامة ما أهميتها، ونحن ندرس لأبنائنا ويفرح بعض المستغفلين منا حين يرى بعض علماء الفرنج أن لهم كلام عن الضمير وما إلى ذلك. أي كلام أولئك المهازين عن الضمير؟ أين هذا من تربية الأمة على آيات المعية وأن الله معنا بعلمه وإحاطته وغلبته وقهره لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية؟ هذا هو الذي يربي الضمير الحق، وهذا الذي يوقظ الإيمان في النفوس. ثم لا تحزن إن الله معنا، هذا زاد السالكين إلى الله، هذه قرة عيون الموحدين. إذا أدلهمت الخطوط واقتهرت الدنيا في وجوههم وتذكر لهم الناس حتى أقرب الناس إليهم أن يقول له في آية: لا تحزن إن الله معنا، عزاء عزاء وزاد، لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله القوي الكبير المتعال العزيز الجبار هو معك فمن ذا الذي يخذلك؟ لا تحزن إن الله معنا. يوم انكسر المسلمون وصدع صوت الشرك على لسان ابي سفيان يقول اعنهبل امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرد الفوري على لسان الكفر وقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار الله مولانا ولا مولى لكم هذا هو الزاد وهذا الذي نحتاج مهما كبر الكلام أن نقف معه مليا وطويلا وأن نستحضره في كل لحظة وأن نتخلص من ذنوب ذواتنا فإنه لا يخشى على المؤمن إلا إحاطة ذنوبه دسم ولا يخشى على الداعية إلا أن يحسب عنه النصر والتأييد بسبب ذنوبه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأن لا يجعلنا من أشقى عباده وأن يتغمدنا برحمته إنه على كل شيء قدير معيته للصابرين والصبر مذكور في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا الصبر كما هو معلوم على أنواع ثلاثة صبر على طاعة الله فإن الأوامر والتكاليف الربانية تحتاج إلى صبر وإلى القيام عليها بصبر الأوامر الربانية تحتاج إلى صبر والصبر عن معصية الله فطم النفس خاصة إذا كان لها هوى في هذه المعصية يكون الصبر والفطم أقوى أجرا عند الله لأن من الناس من تكون طبيعته وسجيته لا يحب ذلك المنكر في طبيعته فهذه في حق بعض الناس نعمة وبعض الناس يبتلى أن لو هوى بهذه المعصية لكنه يفطم نفسه عنها بالقوة فيكون أجره أكثر لأنه غلب نفسه وغالبها وجهادها وصبر على أقدار الله فليس المؤمن بالمتصخف وإن أمر الله نازل وما رأينا جزعا خرج من ثوره قد فاده هذا الجزع فأرجع له ما فاد تأمل في من يبتلى بمصيبة ونسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا فإن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان في دينه نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا أما المصيبة في النفس في المال في الولد في الزوجة في الوظيفة في الاسم في الشهرة في أي شيء كل هذا يهون وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشنون الموزعي لكن المصيبة كل مصيبة أن يصاب الإنسان في دينه فيضل بعد هدى ويزيغ بعد إيمان نسأل الله السلامة والثبات فالصبر على أقدار الله أيضا مما يجب أن نستحضر آيات المعية فيه فإن من قال إذا أصيب بمصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله وخلف له خيرا منها أما الذين يتسخطون ويخرجون من طورهم ومن بشريتهم يتكلم حتى يصل إلى الهذيان وبعضهم قد ينطق بكلمات الكفر وهناك من يجر شعره وينتف هذا الشعر ويطعش في الجيش ويضرب الخدود فوالله مهما فعل حتى لو قتل نفسه وقاتل نفسه في النار والله لن يرجع أمر قد قضاه الله لهذا فاستعيد من وطن نفسه على الصبر السعيد الموفق من يذكر الناس بأمر الصبر خاصة إذا نزل بهم البلاء فإن الإنسان يضعف والمؤمن بأخيه الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه ولهذا جاءت السنة في أمور العزاء وغيره بالكلمات التي يكون فيها تثبيت للناس على الحق مو مثل فعل بعض الناس الآن إذا جاء العزاء يصفون طابور ويجيب كل العزية ينفسه على كتوفه ولا على صدره يمسح ويمشي أي عزة إذا تتفرج فيه لتمسح كتوفه هل من البدع إنما المعزي يتكلم اصبروا
احتسبوا. ويتكلم عن أمر الصبر وعن فضله وعن ما أعده الله لعباده الصابرين، فإن هذه الكلمات يكون لها وقع في نفس أصحاب المصيبة. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر عزاء، وليس البدع وليس الأهواء. أو أن ينقلب العزاء إلى فرح واستقبالات وتوديع وبخور وذبح ذبائح وصحون ومجزر، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نأخذ ديننا بجدية، وأن نكون ممن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر إذا نزلت به أقدار الله. هذا ما يتعلق بصفة المعية بنوعيها، والكلام فيها يطول. ولو راجعتم إلى نونية العلامة شمس الدين ابن القيم وجدتم فيها أبيات رائعة في تصوير هذه الصفة العظيمة وأثرها على الناس وغيرها من كتب أهل العلم. والآن ننتقل إلى الصفة الأخرى وهي صفة الكلام. أعد قراءة النص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويقول بنا القول: لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة
خط تحت من عند قوله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة.
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك.
نعم، صفة الكلام صفة هامة جدا أيضا من الصفات التي حدث فيها خلاف كبير بين الفرق، ولذلك لا بد أن أعطي لمحة موجزة عن هذه الفرق حتى يكون طالب العلم على بينة، ما يكون يردد فقط أسماء وهو لا يعرف. فعندنا المعتزلة، عندنا الأشاعرة، عندنا الكرامية، عندنا غيرهم من الطائفة التي سنأتي على ذكرها. المعتزلة ينتسبون إلى واصل ابن عطاء الغزالي، كان هذا الرجل من تلاميذ الحسن البصري، والحسن البصري كما تعلمون إمام من أئمة المسلمين ومن كبار شخصيات التابعين رحمه الله ورضي عنه. وكان الحسن رحمه الله البصري يتكلم في مرتكب كبيرة، وهذه المسألة من أول المسائل وقع الخلاف فيها بين المسلمين منذ عصر الصحابة، هل مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كما تقول الخوارج، أم أنه مؤمن بما معه من الإسلام فاسق بهذه الكبيرة؟ فإذا مات مصرا على هذه الكبيرة ولم يتب، فأهل السنة والجماعة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله، وإن غفر له فبعفوه ورحمته وكرمه. كان الحسن البصري رحمه الله يقرر هذه المسألة، فقام هذا الرجل اللي هو واصل بن عطاء وقال أنا لا أسميه مؤمنا ولا أسميه كافرا. فمش تسميه؟ الله يقول في القرآن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما هناك أي تقسيم للناس غير هذا التقسيم، إما مؤمن وإما كافر. قال هذا الرجل لا أسميه مؤمنا ولا أسميه كافرا. فمش تسميه؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب ومات على هذا الفعل، قال هو مخلد في النار. اذا مؤدى كلام المعتزله ان يكون مرتكب الكبيره في الاخره وشو؟ مخلد في النار، فيؤدي كلامهم الى مذهب من؟ الى مذهب الخوارج. ثم اعتزل، حدثت الفرقه واعتزل واصل حلقه الحسن، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل اعتزلنا واصل، فثم المعتزله. هناك تعليلات اخرى في كتب الفرق لهذا الموضوع. المهم أن المعتزلة إذا ذكر علم الكلام المذموم وهو استيراد فلسفة اليونان والإغريق، فهم ممن حمل بل حملت لواء هذا على الحراب الذي حدث في عهد الدولة العباسية خاصة إبان حركة الترجمة. فإذا ذكر علم الكلام ودمع علماء السلف لعلم الكلام، فأول ما يصب المعتزلة. طبعا الحين أخذهم الأشاعر وغيرهم، لكن أول ما يذكر علم الكلام من أكبر فرسانه وهو فرنسة في الضلال هم المعتزلة. قالوا بخلق القرآن وأن القرآن ليس كلام الله، وقدموا العقل على الشرع، فضربوا بنصوص الشرع عرض الحائط، وقدموا أهواء البشر عليهم، وقالوا بإثبات أسماء الله وتحت صفاته، وسموا هذا توحيدا. فالتوحيد الذي يزعمه المعتزلة هو جحد صفات الباري، يقول إن الله رحمن بلا رحمة، رحيم بلا حليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فنعوذ بالله من هذا الانحراف ومن أهله. وجروا على الأمة فتن كبيرة جدا، أبرزها وأعظمها فتنة خلق القرآن التي بسببها امتحن علماء الأمة وزج بهم في غياه بالسجن، وجلدوا وعذبوا. وحدث هذا مع إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء الملة، حتى شاء الله أن تدور الدائرة عليهم في عهد المتوكل رحمه الله، وقمعت ضلالتهم، لأن القرآن كلام رب العالمين. يعرف هذا الأمر حتى العجائز في قعر بيوتهم أن أي واحد يسأل القرآن هذا كلام من؟ عن البديهة كله يقول لك هو كلام الله. المعتزلة في صفة الكلام قالوا ليس هذا القرآن كلام الله، إنما هو مخلوق. ومن هنا قال الإمام أحمد قولته المشهورة رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ قال: كيف يكون شيء من الله مخلوقا؟ الله خالق وهذا كلامه، كيف يكون شيء منه مخلوق وهو خالق؟ إذن فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. يعني هذه نبذة فقط مختصرة بما يسمع لها الدرس عن المعتزلة. الأشاعرة أو قبلهم الكلابية. الكلابية ينتسبون إلى رجل اسمه عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. هذا الرجل كان خصما لدودا للمعتزلة، وكان مناقشا لهم ورادا عليهم، ويثبت بعض الصفات لكنه يؤول البعض. لكن برز مذهب الكلابية عند الأشاعرة الذين أتكلم عنهم الآن، فإن الأشاعرة ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. هذا الرجل مات سنة 324 للهجرة، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النبذة، لأننا حين ننقد الأشاعرة ننقد المذهب ولا ننقد الشخص، فإن الشخص قد تاب ومن تاب تاب الله عليه. أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى أنه نشأ معتزليا لمدة 40 سنة. إذا زهرة الشباب راحت على أي مذهب؟ مذهب المعتزلة. فإنه نشأ يتيما، فتزوج أمه، أم أبو الحسن تزوجها زعيم من زعماء المعتزلة هو أبو علي الجبائي، فتربى في حجره، تربى أبو الحسن في حجر هذا الضال، فنشأ على الاعتزال 40 سنة. ثم رأى، والإنسان في 40 يبلغ الشدة وتمام عقله، أن ليس هذا الكلام هو دين الله الذي نزل من عند الله وأوحى الله به إلى رسوله وأرسله إلى العالمين. فاتصل أبو الحسن بعبد الله ابن سعيد بن كلاب اللي كنا أنه من خصم اللدود لمن؟ للمعتزلة. فتأثر به وتلقى العلم عليه، وهنا تأسس ما يعرف بالمذهب الأشعري. ما هو المذهب الأشعري؟ إثبات أسماء الله، وإثبات 7 صفات لله حقيقية، لكن ليس إثباتها لأن الله قالها، لا، إثباتها من الدليل العقلي وتأويل البقية. قالوا إن وجود هذه المخلوقات يدل على أن الله قادر، وتخصيص كل مخلوق بأشياء يدل على أن الله مريد. كل هذه استنباطات إيش؟ عقلية. وهذا الإحكام في الخلقة الذي أسخر الله كل شيء دل أن الله خلق هذه الأشياء بعلم، إذن قدرة وإرادة وعلم. القادر المريد العالم لا بد أن يكون حي، فهذه الصفة الرابعة. الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك فثبتت لله 7 صفات. وفعلا أفحم المعتزلة في هذا الموضوع، يعني مع نقدنا للأشاعرة لكن ننقد نقد من يقول للإنسان ما له وما عليه. استطاع الأشاعرة إفحام المعتزلة في إثبات 7 صفات. ولهذا كان من براعة شيخ الإسلام رحمه الله أن قال للأشاعرة: ما قلتوه للمعتزلة سلمنا به، لماذا لا تقولون لأنفسكم في غير 7 ما قلتوه للمعتزلة في 7؟ وينتهي الخلاف بيننا وبينكم. فأصبح المذهب الأشعري هو إثبات 7 صفات وتأويل إيش؟ البقية. أريد طلبة علم، وإذا سألت بعدين كل عادي يحكحك مؤخرة راسه مو عارف الجواب. هذه طلبة علم يعرفون هذه المسائل، هذه مسائل مهمة. إذن الرجل أبو الحسن مر بثلاث مراحل. أول مرحلة مرحلة الاعتزال حتى 40 سنة. اتصل بابن كلاب فأسس ما عرف بالمذهب الأشعري الذي هو إثبات الأسماء وإثبات 7 صفات وتأويل البقية، وبدأ أبو الحسن في الرد على المعتزلة ردا قويا لاذعا، وألف في هذا كتب كبيرة منها اللمع وغيره. ثم مضى، والإنسان كل ما يتقدم به السن يشعر أنه قد اقترب من الآخرة، فرأى فعلا أن لا يزال في النفس شيء، فاعتزل الناس تماما. وأكب على قراءة كتاب الله وعلى قراءة كتب الحديث. ثم خرج إلى الناس في يوم من الأيام في الجامع الكبير بالكوفة وخطب على المنبر وقال: من يعرفني فبها ونعمت، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم أني قد انخلعت عن اعتقاداتي السابقة كما انخلع عن جبتي هذه. ثم خلع الجبهة التي كانت عليه، وأنني أدين الله بمذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث مع علي أحمد بن حنبل وأصحابه. رجل عالم توبته. ثم لم يقتدي رحمه الله بهذا، بل ألف ثلاثة كتب تثبت هذا الأمر. ولذلك بعض متعصبة الأشاعرة إلى عصرنا اليوم يعني يحاولون إصدار الستار على توبة أبي الحسن الأشعري. رجل يقول تبكي كلها هذا ضلال قديم يا أخي تبكي. فألف ثلاثة كتب: الإبانة على أصول الديانة وهو مطبوع، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر وهو مطبوع، وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وقد ذكر عقيدته في أول الكتاب. بطبيعة الحال يأتيك بعض طلبة العلم يقول: يا أخي الإبانة والمقالات فيها بعض الملاحظات. أقول: نعم، رجل عاش 40 سنة في ذكر الضلال، لا بد أن يبقى مع الأيام رواسب. من الذي سر رواسبه؟ لكن كثير من الرجل رجعته العامة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحديث رحمهم الله. كون يبقى عنده بعض الملاحظات أو المؤاخذات، من ذا الذي لا يلاحظ عليه؟ أذن؟ طيب، نقف على تعريف الفرق في درس اليوم، ولأن صفة الكلام طويلة سنواصل الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله، والأسئلة بعد الأذن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يطلب توجيه كلمة، يقول أن في الأسبوع الماضي حدثت بعض الأمور من الشباب مع أحد رجال الأمن، وهذا أمر غير مرضي، فنرجو توجيه كلمة بهذا. أقول: بلغني الخبر وسألني حقيقة، لأن لا نريد من أي إنسان يرتكب خطأ ثم يحمل أخطاء للآخرين، ولا نسمح أبدا بأي استغل الدرس أن يباع فيه شيء ممنوع أو محظور. وواجب الإنسان إذا جاء من الجهات المسؤولة في شيء يمنع هذا أن يمتثل، ومن غير إحداث ضجة أو ضوضاء. والتصرفات التي حدثت الأسبوع الماضي ساءتني جدا، وهذا أمر لا نرضاه. وواجب يا أخي نقيل: هذا أمر ممنوع، أو هذا شريط لا يباع، أو هذا أمر مخالف. فأجب يا أخي، وإذا لك حق طالب فيما بعد، فأرجو أن لا تتكرر هذه التصرفات الرعناء التي هي مضرة ولا يرضى بها عاقل، فضلا عن أن يرضى بها طالب علم. وأنا أتعجب يعني من الإنسان يعني الصبر الذي نتكلم فيه وغيره، متى يكون هذا حقيقة واقعة؟ متى يكون هذا؟ أقول لك هذا الأمر ممنوع، لا في داعي يا أخي أن تجر على نفسك وعلى إخوانك أشياء مضرتها أعظم من نفعها. وهذا يعني طلب من أحد الإخوان، يقول: أرجو منكم من الحاضرين الدعاء للشيخ خالد الحمودي، لأنه وقع عليه حادث مروري وهو بحاجة إلى الدعاء، وحالته يعني خطرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه ويكتب له الصحة والعافية، وأن يأجره على ما أصابه، وأن يمن عليه بالصحة والعافية. وخصوا أخيكم بالدعاء وبالزيارة، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعل العافية والعفو نصيبه ونصيبنا جميعا. هذا سؤال فعلا مهم وأمر يجني القلب فعلا. هو من فتاة تقول: أنا فتاة أعيش هنا في جدة، وتقدم إلى ولي أمري شاب من المنطقة الجنوبية فتزوجني، وبعد شهرين جاء بي إلى جدة لحضور حفل زواج، ولكني لا أريد الرجوع معه، وذلك لسبب أنه يتناول الحشيش والمخدرات. ونصحني ألا أخبر أهلي بذلك وإلا قتلني بالرصاص، ثم أخذ يحاول أن يجامعني بطريقة اللواط، ولكني أرفض بشدة ويسبني، ثم طلبت منه الفراق ولكنه طلب مني المهر الذي دفعه، ولكني لا أستطيع رده إليه، وأنا خائفة أن يحكم علي القاضي برد المهر وأنا حائرة أصلا. أولا نقول لا يجوز لا لك ولا لولي أمر أن تبقي مع هذا المجرم لحظة واحدة، ولا يخيفك مسألة التهديد بالقتل، فإنه لن تموت نفس ولها ثانية واحدة على وجه الأرض. واجبك أن تذهبي مع ولي أمرك وترفع القضية للحاكم الشرعي، والحمد لله إذا حكم القاضي برد المهر واعتبر هذا خلعا فالأمر سهل، حتى لو أدى هذا إلى الدين فالخير في هذه الأمة إن شاء الله، ولن تعدمي من يتبرع أو يتصدق إذا كان ولي أمرك فقيرا، لن يساعدكم إن شاء الله في دفع هذا المهر ورده إلى هذا المجرم. أما أن تبقي مع إنسان يحاد الله ويرتكب ما حرم الله ويريد إضلالك والانحراف بك عنه ويترك ما أحل الله له، فهذا أمر لا يجوز لك، والحمد لله تستطيع حتى لو كان ولي أمرك ليس موجودا تستطيع أن تذهب إلى القاضي الشرعي بمدينة جدة، ولله الحمد والمنة قضاتنا فيهم الخير وأبوابهم مفتوحة، والحمد لله لن تراعي إذا سلكت الدروب الشرعية في سبيل إما أصلاح هذا الرجل وتوبته، وتكون عن طريق القاضي وعن طريق إثبات شهادة وأخذ تعهدات لازمة والقضاء أعلم بذلك، وإما عن طريق الفراق لهذا الرجل السافل الذي استزله الشيطان وحسن له سوء عمله. أنا والحمد لله شاب في بداية التزامي، لكني أواجه وأخشى أن يلحقني بعض الإثم، ومنها أن جيراني لا يصلون إلا من رحم الله، أقصد صلاة الجماعة في المسجد، أريد أنصحهم لكني لا أستطيع لأنه لا يوجد عندي الشجاعة في مواجهة الناس، أرجوك ارشدني وما السبيل إلى الخروج من هذا الحجر. أولا أن تقدر ما تكلمنا عنه بصفة المعية، فإذا استحضرت مراقبة الله ذهب الخجل من الناس، لكن إذا كانت هيبة الله في نفسك قليلة وهيبتك من الناس أكثر من هيبة الله فهنا تكمن المشكلة. الأمر الثاني أنك تستطيع بعدة وسائل إقامة الحجة عليهم حتى لو لم ترغب التحدث معهم مباشرة، فأن ترى إلى أن تذهب إلى محلات بيع الأشرطة وتجد أو تسأل عن فتاوى العلماء، وخاصة فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين في تارك الصلاة وفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم من علماء الأمة، ثم ترسل هذه الأشرطة لهم، كذلك بعض الكتيبات، كذلك رسالة إلى جار المسجد وغيرها من الأشرطة والكتيبات النافعة، أيضا عن طريق التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا بتكليم إمام الحي، بتكليم الناس الذين من جيرانهم ممن لهم تأثير. المهم أنك تتحرك، وإذا صدقت مع الله فسيجعل الله لك برهان. أخ يتكلم عن الصلاة بين السواري في البعض وأنه يرتفع الصوت، والصلاة في هذا المسجد ولله الحمد، مسجد ولله الحمد كبير، وما نقل الدرس إليه إلا بسبب يعني بنيان المسجد القديم، فهذا المسجد نسأل الله يثيب من بناه. ما في داعي للصلاة بين السواري إلا في حالة امتلاء المسجد ولا يوجد مكان، فتصح الصلاة مع الكراهة كما ذكر أهل العلم، لكن ما كان في المسجد يا أخي متسع ما في داعي أنكم تصفون بين السواري ويحدث خلاف وكلام أثناء إقامة الصلاة. يقول نحن شباب ملتزمون إن شاء الله، وأحد إخواننا يحب أحد الشباب ووصل به التعلق إلى درجة الخلوة ببعضهما، ولقد نصحتهم مرات عديدة وبجميع السبل فلم يرجع عنهم فيه، فما الحل هذه المشكلة؟ هذه مشكلة فعلا يكثر الأسئلة فيها، وهذا مزلق من مزالق الشيطان، وقد تكلمت في هذا قبل شهور وأرشدت إلى كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للحافظ ابن القيم رحمه الله، فإن هذا من مداخل الشيطان. ورد في الأثر أن الشيطان يفتح لأحدكم 70 بابا من أبواب الخير، 70 باب من أبواب الخير ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر. فتبدأ الكبرية أخي في الله وأخي وأخي، ثم يبدأ التعلق بذاتي إلى أن تصبح والعياذ بالله إلى عشق الصور وحب الغرام، وهذا مهلكة والعياذ بالله. وتعلمون خطورة هذا الأمر، وكيف أن الله أهلك أمة قوم لوط بسبب هذا الفعل، حتى رفعت أرضهم وجبالهم وكل ما عليها، حتى سمع أهل السماء عواء الكلاب وصياح الديكة، ثم جعل عاليها سافلها، ثم أمطر الله على حجارة من سجيل منضود لو أسقيت بكل أنهار الدنيا ما نبتت لها شجرة واحدة. ثم هدد الله، وهذا موضوع الشاهد، هدد الله من يفعل هذا فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. القادر القوي الجبار المقتدر الذي أهلك قوم لوط وجعل عاليها سافلها، هو القادر الجبار المقتدر أن يفعل بمن يفعل قوم لوط ما فعل بقوم لوط وأشد وأنكى. وما هي من الظالمين ببعيد. بل لقد ورد عن علماء السلف رحمهم الله حتى وهم في حلقات العلم أنهم ما كانوا يسمحون بالمردان أن يجلس في مقدمة الصدور، وإنما يجعله في آخر الحلق لأنه يحصل الافتتان به. وجاء هدي هذا الدين لتعويض الشاب ما دام عمردا على مظاهر الخشونة، وأن لا يتميع تميع البنات. ولذلك تجد الشاب الموفق المبتدي دائما يحرص على مظاهر الخشونة، ومن أكبر فرحه في خشونته يوم أن يبدأ شعر وجهه في النبات، وليس مثل بعض المنحرفين الذين ليس همه إلا أن يلمع نفسه كما ويباري بعض البنات الغنج في لباسهن ومشيتهن. بل وصل بعض المنحرفين إلى مشاركة النساء في الزينة والمكياج. وعلى الإنسان أن يستقي الله وأن يستحضر ما قلناه في الدرس المعية، هذا هو درس المعية، هو الذي يجب أن نستحضره الآن. هذا الذي يقول يحب فلان في الله ثم ينتقده الشيطان درجة درجة إلى أن يصبح هذا عشقا للصور وللذوات، هذا لا يحسب، ويجب عليه أن لا يضحك على أحد ويضحك على نفسه، فإن ربه هو العليم بالسر وأخفى من السر. فليتق الله وليعود إلى رشده. قلتم في الأسبوع الماضي إن من قال إن الله ليس في السماء فهو كافر ولا تجوز الصلاة خلفه، ونحن في بلد مجاور لكم معظم الأئمة هذا هو عقيدتهم في أحياء كاملة لا يوجد فيها من يعتقد اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. فهل تكفيره هنا ليس على العين أم غير ذلك؟ وهل يكون بعد إقامة الحجة أم بعدها؟ وجزاكم الله خير. أولا أنا ذكرت الفتوى في هذا وأحلت في الأسبوع الماضي للمصادر التي بحثت هذا، فمن أول ممن أفتى في هذا الإمام أبو حنيفة، ومن آخر من أفتى في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. وكتب العلم التي ذكرتها في صفة العلو موجودة وكلام أهل العلم في هذا. أما موقفك في الصلاة وراء وابتدع، فما أمرنا أن نلقب عن قلوب الناس، وإنما أمرنا بهذه الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإن أصاب فلكم وله، وإن أخطأ فلكم وعليه. أما إذا اتضح لك من خلال بحث معه أو مناقشة أو أصبح هذا الإنسان داعية إلى هذه الضلالة ومصرا عليها، فلا يجوز لك أن تأتم به. لكن افرض انك انت علمت عن هذا الامر فلا يجوز لك، لكن غيرك كهل هذا الامر وصلى خلفه، فلا يلزم هذا الاخ الذي صلى خلفه ان تكون صلاته مردوده، لكن انت لانك علمت ما يجوز لك الصلاة خلفه إذا أصر على هذا الباطل وعلى هذا الأمر الذي هو أمر كفري ولا شك. أما الواجب فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. نقول وهذا السؤال يؤكد حقيقة القضية التي يغالط فيها بعض الناس إلى اليوم، يقول توحيد الأسماء والصفات كل الناس مؤمنين بأسماء الله وصفاته. لا والله ما كل الناس مؤمنين بأسماء الله وصفاته. أنا قد ضربت مثل في الدرس الماضية على مثال بسيط على الذي في ساعة رخاء يقول أن الله هو الرزاق، لكن مجرد أنه يأتي أي ابتلاء في رزقه قال فلان قطع رزقي، ولكن يا رب أن يقول الرزاق هذا من الخلل في توحيد الأسماء والصفات. وكذلك الخلل مثل ما ذكر هذا الأخ، أمم بكاملها وبلدان ما تجد السني فيها أحيانا إلا يعدون على الأصابع. فالواجب في هذا على الجميع، التاجر على واجب التبرع بالمال في توزيع الكتب السنية السلفية، في توزيع الأشرطة للعلماء والدعاة الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة، في واجب طالب العلم أن يقوم بهذا العلم الشرعي. في بالمناسبة الشرح الذي ندرسه للشيخ الهراس رحمه الله، وهذا الرجل علم من أعلام أهل السنة، أدركته سنة 1394 هجرية رحمة الله عليه، وأنا طالب بكلية الشريعة بمكة، وكان هو في الدراسات العليا ومات بعدها بفترة رحمه الله. هذا الرجل لاقى في بلده من العنف ومن الأذى في سبيل العقيدة السلفية الصحيحة أشياء وأشياء. فالواجب، وقد تسهلت اليوم سبل الاتصالات، أن ننشر وأن نوصل الحق الذي من الله به علينا إلى الآخرين. فإن بعض الناس من طلبة العلم، واسمحوا لي بهذا التعبير، يعيش تخمة. تخمة إيش؟ تخمة المعلومات وتخمة أن عرف أشياء كثيرة، فيتصور أن الناس كلهم على هذا المبدأ. بينما من يخالط الناس ويذهب إلى البلدان وإلى القرى والأرياف والبلدان النائية يجد والله من يجهل البدهيات، البدهيات أحيانا في معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك يأتي العتب الكبير على طلبة العلم، وأحذر نفسي وأحذرهم أن لا نكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، ونطلب العلم ونحصل على الشهادات والوظائف، ثم أين ثمرك هذا العلم؟ أين تبليغ أهل الناس؟ أين نقل الحق للخلق؟ أين حب الخير للغير؟ تلك هي القضية. وكل منا خصيم نفسه، فليسأل كل واحد منا نفسه في هذا العلم الذي تعلمه، وليعد للسؤال جوابا يوم يقف بين يدي الله، ليس بينه حاجب ولا ترجمان. ورد هل الكرسي موضع القدمين وهل يترتب على ذلك الجلوس؟ نحن أكدنا أنه لا يجوز استخدام القياس العقلي في باب الاعتقاد، واجبنا إثبات النص حيث ثبت. ورد في الأثار أن الكرسي موضع القدمين على العين والرأس، كيف لا أدري كيف، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف استوى الله إلا الله، ولا ترتب على هذا لوازم عقلية مثل لوازم البشر، لا، لأنه ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. يقول ان بعض ان الشارح ذكر ان بعض الناس يقول ان الله كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الان على مكان قبل خلق المكان، فما معنى كلمه الجهه؟ وهل الجهه كلمه صحيحه؟ اولا الشيخ الهراس لقد هذا الكلام، وارجع اليه في درس الاسبوع الماضي الذي يقول كان الله على مكان ثم خلق، كل هذا من صفصفات هذا من صفصفات علم الكلام. نحن نقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا هو الحديث، ولا ندخل بصفصفة علم الكلام والتلاعب بالألفاظ. وكلمة الجهة كلمة محدثة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، لكن نناقش من يقول بالجهة ومن يثبت الجهة. بقي من الوقت أربع دقائق. الجهة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن على ما نشا على الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مناقشه من قال بهذه الكلمه او نفاها يكون النقاش كالتالي: نناقش من يقول ان الله ذي جهه يثبت الجهه، فنقول: ما مرادك بهذه جهه؟ ان الله في ظرف السماوات المخلوقه؟ فيكون مذهبه ايش؟ حق ولا باطل؟ باطل. اذا قال ان الله في محيط او في مظروف السماوات المخلوقه هذا في جهتها، يكون كلامه حق ولا باطل؟ يكون كلامه باطل، لاننا قلنا ان الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. طيب، واذا قال انا اريد ان الله في جهه ان الله فوق العالم، يكون كلامه صحيح ولا باطل؟ يكون كلامه صحيح. لكن نقول له: يا اخانا، بدل ما تستخدم كلمه جهه وهي كلمه مجمله قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، لماذا تجادل كلمه جهه وعندك الايات التي فيها العروج والصعود والعلو والاستواء وغيرها من الايات التي جمعها العلماء في مجلد كامل؟ اذن هذا نقاشنا لمن يثبت الجهه. واحد يقول: انا انفي ان الله في جهه، انا انفي ان الله في جهه. نقول: ما مرادك بهذا النفي؟ اذا كنت تريد نفي، لاحظ نفي هو بعكس الاول، اذا كنت تريد بنفي ان الله في جهه تنفي ان الله في محيط السماوات، يكون نفي صحيح ولا غلط؟ احسنتم، اي يكون نفي صحيح لان الله ليس في شيء من مخلوقاته. لكن اذا كنت تريد بنفي الجهه نفي ان الله فوق العالم، فيكون نفي كيف؟ خطا وباطل، لانه ليس فوق العالم الا من؟ الا الله تبارك وتعالى. اذا لاحظوا يا اخوه، هي كلمه واحده، كيف توجد عندك من الاشكالات؟ لانها لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا نؤكد على القضيه التي قلناها، انه لا بد من التقيد بالمصطلحات الشرعيه في باب الاعتقاد، وخاصه في باب الاسماء والصفات. لا بد من التقيد بالمصطلحات الشرعيه، لان المصطلح الشرعي يعفيك من الدخول في متاهات الالفاظ والكلمات التي لم ترد في الشرع اما نفيا واما اثباتا. هذا ما اتسع له درسنا، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.